الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليك السلام. كان الكلام في يوم أمس في تحديد دائرة حجية الخبر الواحد أو خبر الواحد. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرت في يوم أمس أن السيد المصنف رحمه الله سوف يطرح 3 أبحاث في هذا العنوان. البحث الأول أن مدار الحجية من خلال أدلة الحجية، أن ملاك وضابط الحجية ما هو؟ هل هو الوثاقة أم هو العدالة؟ والنتيجة التي انتهينا إليها بعد أن رجعنا إلى أدلة الحجية، النتيجة التي انتهينا إليها أن المدار والمناط هو الوثاق. كان هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، إذا التزمنا بأن المناط هو الوثاق أو قلنا أن المناط هو العدالة، إذا التزمنا بذلك حينئذ، طبعا كلامنا هنا بناء على أن المناط هو الوثاق، حينئذ لو كان لدي خبر ثقة، يعني كل رواته ثقات، ولكن طب المترقب، إذا كان عندي خبر ثقة المترقب أن دليل الحجية العام يحكم بحجيته، المترقب هو ذلك، أن دليل الحجية يقتضي الحجية. عندما يقال أن دليل الحجية العام يقتضي حجية كل خبر جزئي، هذا معناه أن هذا الخبر خبر ثقة، ودليل الحجية العام اللي هو الدليل الذي اعتمدناه عندما بحثنا عن حجية الخبر الواحد من آيات، من روايات، من سيرة، من دليل عقلي، أي كان، أن دليل الحجية يقتضي وثاقته أو حجيته، إذن المترقب أن نفتي بالحجية، أن نقول بحجيته، ولكن المعادلة تتغير بسبب طروء شيء ما، وهو أمارة، هذه الأمارة عكسية. يعني شنو أمارة عكسية؟ يعني هذه الأمارة توجب الظن بعدم صدور مثل هذا الخبر، وعدم مطابقته للواقع، عدم صدوره أو على الأقل عدم مطابقته للواقع. لو كان عندي هكذا، فعندي خبر ثقة، ولكن في مقابل خبر الثقة قامت أمارة عكسية. هذه الأمارة العكسية توجب حصول الظن بأن هذا الخبر لم يصدر، فإذا هذه الأمارة أمارة موهنة لخبر الثقة. ومن أفضل أو من أقوى أمثلة الأمارة العكسية، ومن أقوى أمثلة ذلك إعراض الأصحاب، إعراض الفقهاء عن الخبر. فلو أننا وجدنا خبر ثقة أعرض عنه الفقهاء وأفتوا على خلافه، راح يصير ظن عندي بعدم صدور، أو أنه صدر ولكن الأعلام لم يولوه أهمية لأنهم فهموا منه التقية أو فهموا منه شيئا آخر أو ولوه أيا كان، فحينئذ عندي ظن بعدم الصدور. في هذه الحالة هذا الخبر هل يبقى على حجيته أم تزول حجيته؟ إذن كنا في البحث السابق في يوم أمس نقول أن الوثاقة هي مناط الحجية، إذن لابد أن يكون خبر الواحد خبر ثقة، هذا واحد. الآن راح نسأل هذا السؤال، هل أن ورود أمارة عكسية كإعراض الفقهاء عن الخبر يؤدي إلى سقوطه عن الحجية، أو يبقى الخبر حجة حتى مع هذا الإعراض؟ هذا شرط جديد نريد أن نبحثه، هذا شرط جديد نريد أن نبحثه. فإذا قلنا نعم هذه الأمارة العكسية إعراض الفقهاء عنه يؤدي إلى عدم حجيته، يعني نحن نشترط في حجية الخبر أولا أن يكون راويه ثقة، ثانيا أن لا يكون هناك إعراض عنه من قبل الفقهاء، ولا توجد أمارة معاكسة على خلافه. راح نضيف شرط جديد. أما إذا قلنا أنه يبقى حجة حتى مع وجود هذه الأمارة العكسية، إذن الأمارة العكسية وإعراض الفقهاء لا يؤثر على حجية هذا الخبر. يعني شنو لا يؤثر؟ يعني يبقى داخلا تحت دليل الحجية العام، المقتضي للحجية يعمل عند اقتضاء للحجية دليل الحجية العام، ولا يوجد ما يمنع عن هذا الاقتضاء. هذا بحث. وهناك بحث آخر مشابه لكن بالجهة العكسية، يعني لو كان عندي خبر غير ثقة، خبر لغير الثقة، الراوي أحد الرواة لم يكن ثقة في هذه الحالة طبقا لما تقدم في يوم أمس، هذا الخبر بعد مو حجة، صحيح لولا؟ مو حجة، لأن الشرط الأساسي في حجية خبر الواحد قد انخرم في المقام. ولكن الذي يغير المعادلة هو التالي، لو جاءت أمارة على صدق الخبر، وأحسن مثال لذلك هو عمل المشهور به بالخبر، فهل يتحول هذا الخبر من اللا حجة إلى الحجة ببركة عمل المشهور به أو لا؟ هذا الخبر لو كنا ودليل الحجية العام فلا حجية له، لا اقتضاء للحجية، ولكن الذي يريد أن يعطيه الحجية هو عمل المشهور به بهذا الخبر. هذا بحث ثاني، هذا بحث آخر، هذان بحثان المصنف عنونهما وتركهما. قال البحث اللي بحثت أنا بالحلقة الثانية كافي، راح أشير أنا راح أفصل بالنحو المناسب، لأن هذا بحث كلش هذا من مهمات الأبحاث، لأن هذا البحث من مهمات الأبحاث الفقهية. في الحقيقة من خلال بحث يوم أمس انتهينا إلى هذه النقطة، أن الوثاقة شرط في حجية الخبر، ولكن هل أن الوثاقة التي جعلت شرطا في أدلة الحجية هل لوحظت وأخذت الوثاقة على نحو الموضوعية، أو لوحظت على نحو الطريقية؟ يعني لابد لكي يكون خبر الواحد حجة أن يكون راويه ثقة، فإذا كان راويه ثقة فهو حجة، وإلا فلا، أيا كانت النتيجة وأيا كانت الظروف، الخبر غير القطعي ليس حجة إلا إذا كان قد ورد عن ثقة. الوثاقة أخذت بنحو الموضوعية، وهذا ما نستفيده من الأدلة، أدلة الحجة. خب هذا هو الاحتمال الأول، لأن أدلة الحجية ورد فيها الثقة، كان أوثق أو العمري وابنه ثقتان وما شابه ذلك. إذن هذا النحو الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، الوثاقة لوحظت على نحو على نحو الطريقية. هذا هم إلى نحوين. النحو الأول الطريقية الصرفة المحضة، طريقية صرفة ومحضة، يعني لما أخذت الأدلة الوثاقة في الحجية مو لأنه ثقة، وإنما لأن الوثاقة تحدث عندك وثوقا بالصدور. عادة الوثاقة سبيلك إلى الوثوق، عادة كذلك الوثاقة سبيلك إلى الوثوق. عادة العقلاء عندما يروى لهم خبر، ينقل لهم خبر عن طريق ثقة، فإنه يحصل لهم الوثوق بذلك الخبر، الوثوق بالصدور، الوثوق بالمضمون. هاي طريقية صرفة. وعدنا طريقية مشتركة، يعني الوثاقة والوثوق معا، كلاهما واحد من عندهم فقط، كلاهما ملاك ومناط. يعني الوثاقة لأنها وثاقة ولأنها توجب الوثوق، مو أي وثوق من أي مكان حصل، الوثوق الناشئ من الوثاقة. إذن الوثاقة ذكرها دليل الحجية لأجل أنها تنتج لنا وثوقا غالبا نوعيا، فالوثوق هو المطلوب، ولكن لا كل وثوق، الوثوق الناشئ من الوثاقة خاصة. هذه أيضا طريقية، لكن طريقية المشتركة، الطريقية المشتركة. إذا أريد نعبر، إذا قلنا الوثاقة أخذت بنحو الموضوعية، إذن الملاك فقط الوثاقة، يعني خبر الثقة هو الحجة فقط وفقط. إذا لاحظنا الطريقية المشتركة، يعني لابد لكي يكون الخبر حجة، لابد من الوثاقة زائدا الوثوق، هذا معنى، فلابد من اجتماع الأمرين معا، لابد من اجتماع الأمرين معا. وأما لو قلنا الطريقية الصرفة، فلا نشترط في خبر الثقة إلا الوثوق، يكفي الوثوق، لابد من الوثوق حينئذ. هذان البحثان في مقامنا، هذان البحثان يتأثران بالرؤية هنا في هذه الآراء الاحتمالات الثلاثة المطروحة. فبناء على أن الوثاقة هي الملاك فقط وفقط في حجية الخبر أخذت بنحو الموضوعية، حينئذ هذا خبر الثقة الذي أعرض عنه الفقهاء ولم يعملوا، أفتوا على خلافه، حجة أو ليس بحجة؟ حج، وإذا أهملوا، المهم هو الوثاقة، والوثاقة موجودة. حتى لو أنك وثوقك الشخصي انحسر، مو مهم، حتى لو انحسر وثوق مو مهم، الوثوق هو المدار. كذلك فإذا بناء على الأول يكون الإعراض غير موجبا لكسر السند. كذلك في حالتي خبر غير الثقة، الخبر الضعيف، عمل الأصحاب به يجبره أو لا؟ المدار هو الوثاقة، ولا وثاقة في المقام، إذن لا يكون هناك جبر. وهذا ما ذهب إليه سيد الخوئي، قال هو خبر غير ثقة فليس بحجة بطبيعته، مقتضي للحجية. والشهرة عمل المشهور هم مو حجة، عمل المشهور مو حجة، فإذا النتيجة ضم لا حجة إلى الحجة أينتج حجة؟ وهل ضم العدم إلى العدم ينتج إلا العدم؟ لا ينتج إلا عدما. ولذلك سيد الخوئي قال: فلا إعراض الفقهاء يكسر خبر الثقة، ولا عملهم به يجبره، يجبر الخبر الضعيف. ها عندي رواية والفتوى على خلاف، عندي رواية والفتوى على خلاف، هذا إعراضه، هذا إعراضه. رواية والفتوى على خلاف هذا إعراض، لأنه لو عاملين بها على الأقل يترددون، في حين أفتوا على خلافها هذا إعراض. خب هذا بناء على المسلك الأول. بناء على المسلك الثاني، من أن المدار هو الطريقية الصرفة الوثوق، حينئذ خبر الثقة إذا أعرض عنه الفقهاء، يعني قامت أمارة عكسية على خلافه، إذا أعرض عنه الفقهاء يبقى على الوثوق؟ لا يزول، يتزلزل الوثوق، في حين لا بد من الوثوق. يبقى على الحجية لو ما يبقى انكسر، ما يبقى على الحجية لأن الشرط فيه انكسر. وأما خبر الضعيف لو عمل به المشهور فحينئذ صحيح وخبر ضعيف مو ثقة، لكن عمل المشهور يؤدي إلى الوثوق به في هذه النتيجة، في حينئذ تحقق شرط الحجية، لأن شرط الحجية مو الوثاقة، الوثوق، تحقق الشرط، إذن هو حجة. وعليه بذا بنينا على الطريقية الصرفة، فإن إعراض الفقهاء يكسر خبر الثقة، وعمل المشهور يجبر الخبر الضعيف. هاي بناء على المسلك الثاني. وأما بناء على المسلك، وهذا ما التزم به مشهور المتأخر، وأما بناء على المسلك الثالث الطريقية المشتركة، يعني لابد من الوثاقة والوثوق معا، خبر حجة لابد من وجود ثقات في سلسلة السند كلهم ثقات، وأكو وثوق عندك. وعليه بناء على ذلك، بناء وهو مبنى المصنف مختار المصنف رحمه الله، بناء على ذلك إعراض الفقهاء عن خبر الثقة يؤدي إلى سلب الوثوق عنه، تبقى الوثاقة كلهم ثقة لكن الوثوق قد انسلب، لكن الوثوق قد انسلب، حينئذ يسقط عن الحجية لو يبقى، ينكسر لو يبقى، شو تقولون؟ طبعا ينكسر، لأنه احنا نريد اثنينات والثاني ما بقى، الوثوق زال، الوثاقة مو لكن ما تكفي الوثاقة لواحد، فأكو وثوق، الوثوق راح، أكو وثاقة لكن الوثوق ما موجود. سيد الخوئي يقول الوثوق هنا ما إلى أثر. سيد الخوئي اللي يلتزم بأن الإعراض لا يؤدي إلى كسر الحجية يقول الوثاقة فقط وفقط، لأن الوثوق اللي راح وثوق شخصي هذا ترى، والوثوق الشخصي ما إلى قيمة، ما إلنا أي مدار، ما إلنا علاقة بالوثوق، إحنا نريد وثاقة فقط وفقط. أما سيد الشيخ يقول لا زال الوثوق هنا فزادت الحجة. نعم، في عمل المشهور بالخبر الضعيف فلا نعتقد بالجابرية، إذا إحنا نعتقد بالكاسرية لكن الجابرية ما نعتقد بها. لماذا؟ لأننا في حجية خبر الثقة نحتاج إلى الوثاقة والوثوق معا، وكل وثوق الوثوق المستند إلى الوثاقة، وحينئذ هذا الخبر الضعيف وإن كان عمل المشهور يؤدي إلى الوثوق لكن الوثاقة ما موجودة، وبالتالي بما أن الوثاقة شرط في حجية الخبر فلا يكون عمل المشهور جابرا. هذا بيان المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو لب المطلب في الأبحاث العليا، في أبحاث الخارج ما أنت المصنف رحمه الله. نعم
ما
هو هواي روايات شيخنا. أي. واي روايات. بل. فلم أي فلم أي 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 بلي. ولذلك قال السيد البروجردي كلما صاحب مقولة كلما ازداد الخبر صحة وأعرض عنه المشهور ازداد وهنا ازداد ضعفا بإعراض المشهور عنه. هذا يخليك جدا تتساءل هل قد رواية صحيحة كل رواتها أجلاء وهي بمرأة ومنظر من الأعلام وأعرضوا عنها في مقام الفتيا؟ هذا يعني أنهم إما حصل لديهم بقرائن اطمئنان بعدم الصدور أو حصل لديهم إشكال دلالي في الرواية جعلهم يعرضون عنها. كلما ازداد صحة ازداد وهنا بالإعراض. لكن هذا سيد الخوي ما يقبل. سيد الخوي رحمه الله ما يقبل. سيد الشهيد قبل. سيد الخوي ما يقبل. ها؟ المشهور عكس سيد الخوي. المشهور عكس سيد الخوي. لا هو الوثوق يعني مو ذاتي، لأنه الوثاقة وثاقة الرواة قد بطبيعة الحال نوعيا تؤدي إلى الوثوق، لكن إذا أجتني بعض القرائن راح ينسلب عني الوثوق الشخصي، ما يصير عندي وثوق شخصي بهذه الرواية بصدورها أو بمضمونها. وبالتالي بطبيعة الأمر الوثاقة تقتضي حصول الوثوق. الوثاقة تقتضي حصول الوثوق، ولكن إذا لم يأتي المانع يزيل الوثوق عن الوثاقة. وثاقة موجودة ولكن بلا وثوق. الإعراض كاسر والعمل مجابر. بلي لا الحجة في نفسها. شنو معناه شيخنا؟ أي الحجة في نفسها يعني أن دليل الحجية يقتضي حجيتها، هذا معنى اقتضاء دليل الحجية للحجية، يعني أن دليل الحجية يشملها بطبيعته، ولكن هذا الاقتضاء يحتاج إلى عدم مانع، ارتفاع المانع. ارتفاع المانع كن ما عندي إعراض يزيل الوثوق، أي أمارة عكسية تزيل الوثوق تكسر الحجية، تكسر الاقتضاء الموجود، تمنع عمل الاقتضاء. زين لاحظوا أيضا هو الآن النتيجة اللي راح نوصل هذا شنو عندكم بعد تعليق على هذا؟ زين النتيجة اللي راح نوصلها هي كالتالي بناء على سيد المصنف رحمه الله، أننا لكي نحكم بحجية خبر الواحد لنشترط فيه أولا الوثاقة، ثانيا الوثوق، أن لا تكون هناك أمارة عكسية تسلب الوثوق عنه، ومن جملة الأمارات العكسية إعراض المشهور عنه، إعراض المشهور عن الخبر. هذا الثاني، هذا الشرط الثاني، هذا تجده في عمود الأصولين والفقهاء، ولعله يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض الموارد. هذا هو الثاني، البحث الثاني، أطراح أتأجي إلى البحث الثالث. سيد الخوئي يشترط الوثاقة فقط دون الوثوق. قال قدس سره الوثوق النوعي. الوثوق النوعي، لاحظ هذا الخبر، لا شوفوا هذا الخبر لأنه خبر الثقة فمن باب عام أكو وثاقة، لكن لما وجدت إعراض المشهور عنه، هذا إعراض المشهور قد يسلب الوثوق الشخصي مع بقاء الوثوق النوعي. قرائن معينة تسلب وثوقي الشخصي، تلاحظون كيف عدم وجود وثوق شخصي ما يلازم عدم وجود الوثوق النوعي. ولا شك في أن أدلة حجية خبر عفوا وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ قرينة عقلائية على عدم الصدق. هل يسلب أو لا تسلب الحجية؟ إذا قلنا نعم إذن نحن نشترط عدم وجود أمارة معاكسة، إذا قلنا لا إذن نشترط الوثاقة فقط. خب سؤال آخر شبيه بهذا السؤال محله أيضا يبحث في المقام، وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة نوعية ظنية نوعية من هذا القبيل؟ يعني إذا توفرت أمارة ظنية نوعية من هذا القبيل على صدقه، أو لا؟ في بحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. السيد الشهيد رحمة الله عليه في أبحاثه العليا يقول: قاعدة جبر السند واحد من الأمور التي يتعرض لها بالتفصيل، قاعدة جبر السند، كيف نقول أن هذه القاعدة تؤدي إلى أن عمل الأصحاب يؤدي إلى جبر السند؟ كيف نقول؟ لابد أن نشوف أدلة حجية الخبر تبقى تشمل هذا الخبر، هل تشمل هذا الخبر أو لا تشمل؟ وعندما نرجع إلى أدلة حجية الخبر نجدها أنها تشترط الوثاقة والوثوق، مع أن حينئذ أدلة حجية خبر الثقة غير شاملة. فنفس أدلة حجية خبر الثقة خبر الواحد لا تشمل. يعني سيرة رحنا الأدلة اللفظية، أدلة اللفظية أخذت عنوان الوثاقة، أدلة اللفظية أخذت عنوان الوثاقة، السيرة أيضا نجد أنها تأخذ عنوان الوثاقة في العمل، ما يعملون إلا بالخبر الثقة. حينئذ نحن نعتقد أن الوثاقة لها مدخلية، غاية الآن ما نشوف بالمدخلية المحضة، وإنما لا نرى المدخلية الموضوعية، وإنما ولا نرى الطريقية المحضة، نرى الاشتراك بينهما. بل شيخ أدلة حجية خبر الثقة بلي، إلا أن تقولون هو هم يتعرض السيد الشهيد رحمه الله أنه من باب تحقيق المناط، هذا قريب من هذا نسميه مناط تحقيق، دليل تحقيق المناط، دليل تحقيق المناط هميتهم عنده، لأنه من الممكن أن المناط، أن الهدف الذي لأجله جعل خبر الثقة حجة، الحفاظ على الأحكام الواقعية، لأن أخبار الثقة حجيتها لأجل الحفاظ على الأحكام الواقعية. والمقدار الذي حافظ عليه المولى عندما جعل خبر الثقة حجة، لماذا يجعل المولى خبر الواحد حجة؟ حتى يحافظ على الأحكام الواقعية. المقدار اللي حافظ عليه بحجية خبر الثقة كافي، حصلنا المقصود. وبالتالي مو أكيد أن خبر الضعيف الذي عمل المشهور به يدخل في هذا المهم. السيرة إحنا المدعى هو هذا، أن السيرة تحتاج إلى أن السيرة خبر ثقة، يعني من يأتمنونه، هذا كلام من يأتمنونه. وأما شخص غير مؤتمن على النقل، فحينئذ لو توفرت بعض القرائن على صدقه، هل يعمل الفقهاء به بهذا الخبر؟ هو ينفي رحمه الله، ما كل يعني، ولذلك مو كلش أنفي كلام، قد يقال السيرة جارية، تبقى الأخبار بس، تبقى الأخبار. بلي لا اي نعم اي نعم لا لا كل العقلاء بغض النظر عن الشريعة، بغض النظر عن القومية، بغض النظر عن الأديان، بغض النظر عن كذلك كله، بل كل العقلاء بما هم عقلاء، طبعا كل العقلاء بما هم عقلاء، لا وفق عادات اجتماعية، ارتكازات العقلائية. البحث الثالث نريد أن نبحث عن نقطة أخرى وشرط آخر في خبر الثقة، في الخبر الواحد الحجة. الخبر الواحد له أقسام عدة، فهناك خبر حدسي، خبر الثقة قد يكون حدسيا وقد يكون حسيا وقد يكون حدسيا قريبا من الحس. ثلاث أقسام. الخبر الحسي هو الذي يكون مضمونه قد علم به الناقل من خلال الحواس، من خلال الرؤية، من خلال السماع، من خلال الحس. هو ينقل لي بعد أن سمعه ورآه بعينه أو سمعه بأذنه. هذا خبر حسي. حسي لمن؟ حسي بالنسبة للناقل، المضمون الذي نقله لي الناقل قد حصله من خلال الحس، مو من خلال الحس، من خلال التفكير والاجتهاد وإعمال الأدلة، من خلال الحس. هذا خبر حسي. وعندي خبر حدسي لكن قريب من الحس، يعني آثار هذا المضمون الذي نقله لي آثاره محسوس، أما نفسه غير محسوس. مثال العدالة. العدالة عبارة عن ملكة، هاي الملكة إذا توفرت عند الإنسان فإنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هاي مو محسوسة الملكة، لكن لها آثار محسوسة، وهي الإتيان بالواجبات خارجا وترك المحرمات خارجا وحسن الظاهر خارجا، هذه آثار محسوسة. فالعدالة أمر حدسي قريب من الحس لأن آثاره محسوسة، هذا الثاني. والثالث الأخبار الحدسية، وهي المبتنية عن النظر والاجتهاد والتفكير وإعمال الأدلة، هاي ثلاثة، هذا القسم الثالث. نحن ندعي أن خبر الثقة إنما يكون حجة إذا كان حسيا أو حدسيا قريبا من الحس، ولا يكون حجة إذا كان حدسيا محض. أما كونه حسي أو قريب من الحسي، ليش نشترط الحسي أو قريب من الحسي؟ أدلة حجية خبر الثقة تشترط ذلك، لأن هذه الأدلة إما أخبار، إما آيات، إما روايات، إما سيرة. آيات وروايات ورد فيها النبأ، ورد فيها الخبر، وهذا ما يشمل الحدس، التفكير، يعني أن المخبر أخبرني بشيء وصل إليه عن طريق تفكيره وإعمال اجتهاده واستنباطه، هذا مو إخبار. الإخبار إخبار عن مضمون أحسه المخبر، الإنباء إنباء عن مضمون أحسه المخبر، لمسه بحواسه. السيرة العقلائية كذلك، السيرة العقلائية لا تشمل الخبر الحسي، لا تشمله الحسي فقط، فإن العقلاء عندما يعملون بالخبر، بخبر الثقة الذي أحسه، الذي باشره بحواسه، وأما الخبر الذي فكر فيه وانتهى إلى مثلا هذا المثال اللي دائما دا أجيبه، الصيرفي. أنت تخابر الصيرفي وتقول له، وتقول له إيش قد المبلغ، إيش قد قيمة العملة الصعبة اليوم. إذا دريت أنه هو من خلال اطلاعه على الوضع العام في السوق، موجود في السوق وقاعد يخبرك، تأخذ بخبره. أما لو علمت أنه إلى الآن هو بعد لم يخرج إلى السوق، وإنما أعمل اجتهادات معينة، أنه أمس هلقد كان، اليوم الفجر هلقد كان مثلا، من هالقبيل، أو قارنه بشيء آخر، ثم يعطيك قيمة، ما تأخذ بها، لأن هذا مبني على الاجتهادات. السيرة العقلائية أيضا تحتاج إلى الحس، ما تعمل بالحدس في الأخبار. إذن نشترط الحس. الآن أضفنا شرطا ثالثا على خبر الواحد، الوثاقة. الوثاقة على أن لا تكون هناك أمارة معاكسة، ثلاثة، وأن يكون حسيا أو قريبا من الحس. ويترتب على ذلك أولا أن فتوى المجتهد ليست بحجة على المجتهد الآخر، ليست بحجة على المجتهد الثاني، من باب أنها خبر ثقة. صحيح المجتهد ثقة، وصحيح عندما يخبرني بالوجوب فهو خبر ثقة، لكن إخباره عن الحكم الواقعي، إخباره عن أقوال الأئمة بهذه الطريقة، هذه أخبار حدسية، يعني أن إخباره مبتني على الحدس والاجتهاد وإعمال النظر والأدلة، فلا يكون حجة. أدلة حجية خبر الثقة لا تشمله، بل أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل فتوى المجتهد بالنسبة إلى مقلديه، لا تشمل هذه الفتوى. نعم، فتوى المجتهد حجة بالنسبة إلى مقلديه، مو من باب أنها خبر ثقة، وإنما هي من باب رجوع الجاهل إلى العالم، أو الرجوع إلى أهل الخبرة، الرجوع إلى أهل الخبرة. هذا أولا. ثانيا، النتيجة الثانية المستخلصة، النتيجة الثانية، عندما يأتيني الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى وينقل لي فتاوى فقهاء معاصرين لهم، حينئذ هذا نقل لي أنه كل أصحابنا المعاصرين الآن كلهم يفتون بهذه الفتوى، وبالتالي الشيخ الطوسي يقول أن الإمام الصادق عليه السلام أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا. هذا الخبر حجة علي لو مو حجة؟ بناء على حجية خبر الثقة، والشيخ الطوسي ثقة، حجة لو مو حجة؟ بعد مو حجة. ليش؟ لأن نقله هذا مو مبتني على الحس، مبتني على الحدس. يعني هو وجد، الشيخ الطوسي وجد إجماعا معاصرا له، وجد أن كل علماء الغيبة الصغرى والكبرى المتقدمين والمعاصرين له كلهم أفتوا بهذه الفتوى، فاستكشف منه قول الإمام الصادق، فنقل لي على أساس ذلك قول الإمام الصادق من خلال إعمال هذا الحدس، من خلال إعمال النظر، لأنه يعتقد أن هذا الإجماع الذي يبتني على من خلال بنائه على قاعدة اللطف يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. هو يقطع بأن الإمام قال كذا بضم قرينة الإجماع وقاعدة اللطف إلى بعض، ينتهي إلى قول الإمام، فأخبرني عن قول الإمام، قول الإمام حجة لو إخباره حجة لو مو حجة؟ إخبار الشيخ لا مو حجة. ليش؟ لأن إخباره حدسي، هذا يبتني على مقدمات، لاحظ الإجماع، طبق قاعدة اللطف وكاشفية الإجماع عن قول المعصوم، وإجا نقل قول المعصوم عن هذه الطريقة، هذا مو حجة، هذا حدس، هذا إعمال للنظر. الشيخ الطوسي إذا نقله حسا عن أقبل، لكن إذا نقله حدسا ما أقبل، فإن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمله. فإذا وبالتالي الإجماع المنقول مشكلته هي هذه. الإجماع المنقول يشتمل على أمرين. الأمر الأول في الإجماع المنقول ينقل الفتاوى، المعاصرين مالتي كلهم يقولون بهذه الفتوى، المعاصرين والسابقين، نفس هذا النقل حجة بأدلة حجية خبر الثقة، لكن كنت ترتب عليه ثمر، نفس هذا النقل حجة. الأمر الثاني أن الشيخ الطوسي بنقله الإجماع ينقل قول المعصوم عليه السلام، هذا النقل حجة لو مو حجة؟ مو حجة، هذا مو حجة، لأن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل. فالشيخ الطوسي عندما ينقل الإجماع تارة ينقل السبب. سبب شنو؟ يعني الفتاوى التي تؤدي توجب لنا أن نكتشف قول المعصوم من خلالها. إذا نقل السبب فنقله حجة، خبر ثقة وخبر ثقة حجة، إذا كان أكو أثر طبعا، إذا أكو أثر عنه. أما إذا نقل الشيخ الطوسي المسبب، يعني إجا من خلال الإجماع إجا نقل لي قول الإمام الصادق عليه السلام، إذا إجا نقل لي قول الإمام الصادق هذا مو حجة. النقل حجيت على أي أساس؟ حجيت على أي أساس؟ على أساس خبر الثقة، هو لم يرى ولم يسمع، هذا حدث فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة. حجة على أي أساس؟ على أساس رجوع العالم الجاهل إلى العالم، أو الرجوع إلى أهل الخبرة. هذا هم يجري في مقامنا، هذا هم يجري في مقامنا، إحنا نريد قول المعصوم ثبته، ما أريد الفتوى وحجية الفتوى على مقلد شيخ الطوسي. وهذا هو الإشكال الأساس والحقيقي في الإجماع المنقول. المصنف أجل الإجماع المنقول إلى المقام لأنه من تفرعات حجية خبر الثقة. الإجماع المنقول في نقله السبب، يعني في نقله الأقوال حجة لأنه خبر ثقة، لكنه في نقل الروايات مو حجة لأنه نقل حدسي. نقل حدسي، أطبق المقام حد بلي شيخ.
يعني على ذلك توثيقات الرجالية،
أي بلي توثيقات التوثيقات الرجالية محل للكلام طبعا. التوجيهات متعددة، توجيهات متعددة، وبعض يقول هذا نقل للحدس القريب من الحس فتشمله أدلة حجية خبر الثقة، هذا واحد. بس نحتاج هنا نضم له أن خبر الثقة حجة في الموضوعات اللي هو مناقش فيه. سيد الشهيد رحمه الله يعتقد بالحجية هنا. واحد من الوجوه التي تذكر الإطمئنان والوثوق، أو الرجوع إلى سببه، الرجوع يعني سببه أنه من أن هذا من أهل الخبرة، بل أنه رجل من أهل الخبرة والاختصاص. هذا يحتاج إلى تجميع قرائن، أنه عندنا أهل خبرة واختصاص في ذاك الوقت، وهم يذكرون قرائن متعددة لإثبات ذلك. أحسنتم، هو هذا. لكن الكلام أنه الشيخ الطوسي شلون يوثقنا واحد قبله بمئتين سنة، هو هذا الكلام. هذا حدث غير حدث، إما من قريب من الحس، وإما عن وإما من أهل الخبرة، ذول اللي عندهم خبرة واسعة جدا في هذه المواضيع التي لا تفوتهم هذه الأمور. قال وعلى ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس. الخبر الحسي أي حس يا إخوان؟ الخبر الحس بالنسبة إلى المخبر الراوي، هو الذي باشره بحسه، مو بالنسبة للسامع. الخبر الحسي بالنسبة إلى الراوي، المستند إلى الإحساس، إلى إحساس الراوي بالمدلول الذي يريد أن ينقله إلي، كالإخبار عن نزول المطر أو الإحساس، يعني أو المستند، هذا معطوف الإحساس السابق، يعني أو المستند إلى الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية، كالإخبار عن العدالة، هذا حدث قريب من الحسي. ما هو الدليل على هذا الاختصاص بالحسي أو القريب من الحسي؟ أدلة حجية خبر الثقة ما تشمل إلا ذني ورد فيها الوثاقة، وعفوا ورد فيها النبأ، ورد فيها الخبر، والسيرة العقلائية أيضا خاصة. وعلى هذا النتيجة الأولى، فقول المفتي ليس حجة على وعلى هذا فقول المفتي خبره ليس حجة على المفتي الآخر. فقول المفتي يعني فتوى المجتهد ليس حجة على الفتوى على مجتهد آخر، بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدسيا واجتهاديا. نعم استدراك، نعم قول المفتي حج على مقلديه بدليل حجية قول أهل الخبرة، لأنه من أهل الخبرة والذكر، ومن أهل يطبق الدليل اللفظي، يطبق الدليل اللفظي الرجوع إلى أهل الذكر. زين، هذا من يقدر نطبق هذا قول أهل الخبرة على 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 من؟ على المفتي؟ قول المفتي حجة على المفتي آخر من باب أنه من أهل الخبرة؟ لا، ما يقال أصلا، ما يقبلون السيرة العقلائية، ما تقبل، ما تقبل. تقول الطبيب في نفس اختصاصه يرجع إلى طبيب آخر، ما يصير. نعم، في اختصاص آخر، طب آخر يرجع، يصير. مرة استشارة، مرة يرجع على العمل، لا هذا ما يصير. والف الثاني، النتيجة الثانية، ومن أجل ذلك يقال، ومن أجل أن خبر الثقة خاص بالحسيات أو القريب من الحسيات، يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم، لكن عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى، فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد، يعني الشيخ الطوسي يحدث، يستنبط من خلال الإجماع قول المعصوم، ويقول قال الصادق عليه السلام. لم يكن إخبار الشيخ هنا حجة في إثبات قول المعصوم، لأنه ليس إخبارا حسيا عنه عن قول المعصوم، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. طبعا هذا إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، وهذه مشكلة يسجلها المصنف في أبحاثه الفقهية على السيد المرتضى والشيخ الطوسي، لأن إخباره إذا لم يعلم منه التسامح عن ذلك العدد، عن اتفاق هذا العدد، إخبار حسي. فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا إحنا الذين أخبرنا اللي وصل إن الخبر عن قول المعصوم، استكشفنا قول المعصوم بالملازمة من باب الإجماع، وإلا إذا كان ما يكفي فلا يكشف ذلك عن قول المعصوم. وعلى هذا الأساس، هاي قاعدة عامة، فكرة عامة راح نطبقها على الإجماع المنقول، وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة أن نقل الإجماع حجة. ليش؟ في إثبات الحكم الشرعي. ليش؟ لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عن قول المعصوم، لكن وقد اعترض، فحجيته من باب حجية خبر الثقة، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم عليه السلام، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل شيخ الطوسي المرتضى من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها. هذا العدد كان يقول كافي بمعونة قاعدة اللطف عن قول المعصوم، لكن إحنا ما نقبل، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم، بل في إثبات تلك الفتاوى فقط. أما إحنا إذا نشوف أكو ملازمة، فالحجية مو من باب حجية خبر الثقة، وإنما خبر الثقة حجيته فقط يثبت عدد الفتاوى، وأما كاشفيتها فمستند إلى حجية الإجماع بالمعنى المتقدم. والحمد لله رب العالمين. ها شيخ، أسأل الله إليكم مولاه.